سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الكهف في الآية 10 بعد 100: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. ما زال الكلام عن المعاد بعدما أنهينا البحث عن مقدمات المعاد من الموت والمنازل التي يمر بها الإنسان ما بين الموت إلى المعاد. ذكرنا سابقا عند ابتداء الكلام في المعاد عن الاهتمام القرآني في المعاد وعما ورد من آيات بحسب العدد من جهة، بحسب الأسلوب من جهة ثانية، إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرناها سابقا. بحثنا اليوم عن المعاد كذلك يعتبر من المقدمات التمهيدية لبحث المعاد. لابد من أن نبحث عن الإيمان بالمعاد ورتبته، ولابد أن نبحث عن الآثار المترتبة على هذا الإيمان. والمقدمة الثالثة التي سنتكلم عنها إن شاء الله في الأسبوع المقبل أن نتكلم عن شرائط أو عن أشراط الساعة، لأنه لا يحسن الكلام عن النشر والحشر وما يتلوهما من أمور قبل أن نتكلم عن أشراط الساعة، خصوصا أن أشراط الساعة قد تكلم المولى جل وعلا عن بعضها في آيات الكتاب. بالنسبة عن الإيمان بالمعاد، بالواقع قبل الدخول بلفظ الإيمان بالمعاد، هناك أمر شائع ولقد تلقفه الناس يدا بيد على أن المعاد هو أصل من أصول الدين، إما أنه أصل الرابع بعد التوحيد والنبوة والإمامة، أو أنه الأصل الثالث بعد التوحيد والنبوة. طبعا هذا الأمر الذي شاع هو أمر شاع بين المتأخرين وليس بين القدماء. هذا الشائع إذا نظرنا إلى الأدلة هل تدل على أن المعاد هو أصل من أصول الدين أو لا؟ قبل الدخول في هذه الأدلة لابد من التفريق بين أصول الإسلام وأصول الإيمان. والعجب أن البعض ممن أدرج المعاد في أصول الدين لم يفرق بين أصول الدين من جهة وأصول الإيمان من جهة. طبعا نحن أتباع الدليل ولسنا بالواقع نريد أن نأتي بشيء من دون دليل يدل. هذا من جهة، من جهة ثانية سواء كان المعاد أصلا من أصول الدين أو غير أصل فيجب الاعتقاد به على كل حال، سواء كان من أصول الإيمان أو كان من أصول الدين، فكل إنسان يعلم ولو بدليل ما قرآني أو نبوي أو من الأخبار الواردة عن الأئمة فيجب عليه الإيمان بالمعاد. بالإضافة إلى أنه سواء قلنا أن المعاد من أصول الدين أو أصول الإيمان، التكذيب بالمعاد وإنكار المعاد موجب للكفر. موجب للكفر إذا كان هو من أصول الدين فواضح، لأن إنكار أصل من أصول الدين يوجب الخروج عن حظيرة الإسلام. وإذا قلنا أنه من أصول الإيمان فهو يكون من ضروريات الدين، فإنكار ضرورة تساوي إنكار نبوة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وإنكار النبوة هو إنكار للأصل الثاني، وإنكار الأصل الثاني موجب للخروج حينئذ عن الإسلام. طبعا يعني وإن كانت الجلسة بين إخوان أعزاء وهم فيهم كل الفضل من ناحية الإيمان، ولم تكن جلسة بين أهل العلم حتى الواحد يخد راحته شوي بالبحث في أدلة أن الأصل ما هي المناط في أصوليته، بالإضافة إلى أنه بحسب اطلاعي إلى اليوم لم يذكر أحد في علم الكلام الضابطة في أصولية الأصل. معنى الضابطة في أصولية الأصل هو أن الشيء متى يكون أصلا، أن الشيء ما هو الشيء الذي يشتمل عليه ليؤهله لأن يكون أصلا، وإذا كان خاليا عنه فيخرج عن الأصولية. هذا بحث لم يذكر في علم الكلام يعني. لذلك أنا ما بدي بالواقع حول البحث إلى أمر شخصي، لا. لما كتبت كتاب الإحكام صريت، أنا كتبت في أوله أن أصول الدين أمران، التوحيد والنبوة فقط. صح في مبحث المعاد ذكرت أنه يجب الإيمان بالمعاد، وحتى آخر جملة بعدني بتذكر كتبت قلت أنه هذا ما لا يسع المسلم جهله ويجب على كل مسلم الاعتقاد به. طبعا البعض حاول أنه هيك يستنكر ويحكي، بس ما حكى حكي علمي حتى أنا رد عليه، وأنا بتمنى كنت فعلا أن يرد على الكتاب خصوصا على أصول النقطة أن المعاد ليس من أصول الدين. على كل لنرجع لأنه الشيء متى يكون أصلا، الشيء يكون أصلا إذا كان الإيمان به موجب لدخول المؤمن في حضيرة الإسلام، وأنه إذا كان الكفر به بما هو هو لا بما أنه من لازمه إنكار النبوة، أن يكون الإيمان به موجب للدخول في حضيرة الإسلام، والكفر به بما هو هو موجب للخروج عن الإسلام وعن الدين. اتصور انه انسان اجى في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، هلا بعده جاي من المريخ جديد، بعد لا مر على امريكا ولا مر على اي قارة وما سمع من اي مسلم ولا من اي ملي شيء من الضرورات على الاطلاق، نزل بين يدي النبي وتشهد الشهادتين فقط، هل يحكم بإسلامه أو لا يحكم؟ محل اتفاق أنه يحكم بإسلامه. إذا ثبت إسلامه ولم يعتقد إلا بالتوحيد والنبوة فقط، لحد أنا بعد ما التفت للمعاد، ما التفت للإمام، ما التفت للأمور التيمة. هذا نفسه لما بينزل من المريخ بين يدي النبي وبيؤمن بالتوحيد فقط، هو لا يكون كافرا، لا يكون مشرك، بس ولكن لا يكون مسلما مادام لم يكمل شهادته بالشهادة بالنبوة للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك بتلاقي أنه ديدا النبي في العهد النبوي كله كان يطلب من الناس أن تؤمن، أن تعلن الشهادة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا يكتفي من أي امرئ في مقام الحكم على إسلامه أن يتشهد الشهادتين فقط. طبعا لما بنقول أنه النبوة والتوحيد هما أصلان، ما عم نقلل من أهمية الأمور التانية، بس أنت في مقام بك ترتب حكم، بك ترتب أحكام دنيوية، في أحكام للإسلام دنيوية وأحكام دنيوية لغير الإسلام. من جملة الأحكام ما بديش أنا أخذ فيها كلها، بس بعطيك مثالين. المسلم إنه بيجلك تزوجه، تتزوج منه، دمه محقون، طاهر البدن. غير المسلم لا بيجلك تتزوج منه، لا بيجلك تزوجه، دمه مهدور، نجس البدن. هي من جملة الأحكام الدنيوية المترتبة على الإسلام. شو بدك بالأحكام الأخروية التي تترتب على الإسلام؟ وسيأتي عرضها عندما ندخل في تفاصيل المعاد. فمحل الكلام أنه هالأحكام لما بتجي أنت ترتبها من الناحية الفقهية على من بترتبها؟ هل أنه ما بتترتب إلا على من يؤمن بالأصول الخمسة؟ طيب لازمه السني الجاهل، مش المعاند، مش الكافر بالإمامة، مش الجاحد بالإمامة، إنسان جاهل بالإمامة، بترتب عليه حكم الإسلام أو لا؟ ما عم ترتب عليه حكم الإسلام. إذا إنسان هلأ بعده دخل على الإسلام جديد، هلأ بيجوا من أوروبا نسوان بدها تتزوج، عم بدهم يتزوجوها، يتزوجون هؤلاء اللي بيهاجروا إلى أوروبا، في كل محاكم الشيعة والسنة ما بيقولوا لهم تشهدوا بثلاث شهادات أو بأربع شهادات، بيقولوا لهم تشهدوا بشهادتين. لفرجيك وين مناط الأصل، أصولية الأصل، ما كان الإيمان به يوجب دخول المعتقد والمؤمن إلى حضيرة الإسلام، والكفر به بما هو هو يوجب إخراجه عن حضيرة الدين. فيتم أنه إذا لم تكن الإمامة من أصول الدين مش معناته أنه الإمامة من الفروع، مثل ما البعض رد بكتاب لإله، أو أنه المعاد من الفروع، لا، فروع أحكام. نحن بعد عم نحكي بالاعتقادات، بس نفيتم أنه الاعتقاد على قسمين، في اعتقاد لأصل الدين وفي اعتقاد للإيمان. لذلك بتلاقي قدامى علمائنا بقولوا أصول الدين وأصول الإيمان، هذا الشغل اللي هني مش قادرين والله يميزوا بينها، هلا ممكنش رحيح علي أنا. أصول الإيمان، نعم، من أصول الإيمان الإمامي، بمعنى أنه ما بيتحقق عندك إيمان في القلب وفي النفس وفي الجوارح، ما بيتحقق عندك عمل صحيح في الدنيا وقبول في الآخرة، والآثار ما لا يمكن لك أن تصل إليها مهما فعلت من صلاة وصوم وزكاة إلى آخر المعاملات، إلا إذا أتيت بالإمامة، صح، إلا إذا أتيت بالمعاد، صح، بس إذا من أصول الإيمان بيصير، ما بيصير والله من أصول الإسلام، من أصول الدين. على كل، بس أنا أتيت بالمقدمة مش لفض بهالبحث، إنما لشير إلى أن الإيمان بالمعاد هو من أصول الإيمان. لذلك بتلاقي في القرآن جعله الله جل وعلا من أصول الإيمان بأبرز عبارة في قوله تعالى في سورة البقرة الآية 177، لأن اليهود والنصارى هذه مرة من ليلة خطبي كانوا يمنون على النبي أنهم هم أصحاب الملة الحقة، باعتبار أنه هن عم يتوجهوا إلى بيت المقدس أو عم يتوجهوا إلى بيت لحم، فالنبي ما إلوش قبلة باعتبار أنه نسخت قبلة بيت المقدس بالنسبة إليه وأمر بالتوجه إلى مكة. نزلت الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. لا يمكن أن يتحقق إيمان عند المرء إلا أن يحقق هذه الأمور المذكورة بتمامها في الإيه، باعتبار أنه نحن مش بصدد فعلا شرح الإيه، وإن كنا قد شرحناها سابقا، نكتفي بالقول أن الإيمان بالمعاد هو من أصول الإيمان وليس من أصول الدين. بس ما بيعني أنه الواحد لما بيشوف أي دليل على المعاد أنه يقول أنا بديش أؤمن بالمعاد، مع عدم الإيمان بالمعاد مع ثبوت نص، مع ثبوت دليل موجب لرد هالدليل. هالدليل صادر إما من الله في القرآن أو من النبي، فرده بيكون عم يكذب أحد أمرين، إما المولى أو النبي، وتكذيب كل منهما موجب لإنكار النبوي أو التوحيد. على كل الإيمان بالمعاد له آثار كثيرة. إذا ما ننظر إلى الكتاب نلاقي أن المولى جل وعلا ذكر الكثير من الآثار المترتبة على الإيمان بالمعاد، إلا أن أهم الآثار المترتبة على المعاد ثلاثة أمور. الأمر الأول هو أن الإيمان بالمعاد يعطيك نظرة كونية على وسع العالم التكويني، يعطيك نظرة كونية على وسع سلطان الله جل وعلا. هذا الكلام حتى يتضح، تعا انظر إلى الدهريين إلى الماديين، وهم كثر هلا في العصر، غالب أتباع مذهب المادي من شيوعي وغيره، إلا لما بده ينظر للكون كيف بينظر له؟ بينظر للكون صح إنه في قمر وفي شمس وفي وفي وفي، بس إلى الحياة، إلى كون الإنسان، ينظر إلى كون الإنسان بوسع الحياة الدنيوية فقط، لأنه باعتبار أنه لا يؤمن بالآخرة فهو يقصر دنياه وكونه على الحياة الدنيوية فقط. طيب هذا اللي قاعد ينظر إلى الوجود من خلال الحياة الدنيوية فقط، حال كون الحياة الدنيوية لا يمكن أن تصل إلى خير فيها إلا وهو مشوب بألم أو بمتاعب أو بمصاعب، وهذه الحياة الدنيوية لا يوجد فيها حق إلا وقد اختلط بباطل، هذه الحياة الدنيوية لا يحفظ فيها الحق، بمعنى لا ترى لا تجد أن الحق بكل مصادقه امتدادي والعرضي ثابت في الحياة الدنيوية، وتقول هيدا وتلحق من هنا وهاي وهيدا وتلباطل من هنا، لا تجد في الدنيا أن الحق قد خلص من الباطل إلا وهو مشوب بشيء من الباطل. في الحياة الدنيوية تجد إذا لم نقل كل الناس، نقول غالب الناس، بأنهم لا يستطيعون الوصول إلى حقوقهم، وتجد أن جميع الناس لا تحقق أمانيها في الحياة الدنيا. أمام هذه الأمور الخمس، من جعل الكون مقتصرا على الحياة الدنيا يجد أن حياته ضيقة، يجد أن حياته صعبة، يجد أن حياته مملة، يجد أن حياته لا أمل فيها. لذلك من يقصر نظره على الحياة الدنيوية يغلب عليه التشاؤم، لذلك بتلاقي نسبة الانتحار عند غير المبالي، مش بس عند الملحد، لأن غير المبالي ما عم يحسب للمعاد حسابه، ما عم ينظر إلى المعاد بالنظرة الصحيحة، بتلاقي أنه يغلب عليهم التشاؤم الموجب لانتحار الكثير حينئذ من حملة هذا اللون من التفكير أو هذا اللون من التشاؤم. بخلاف من يؤمن بالمعاد، فأولا يجد أن حياته ليست مقتصرة على الدنيا، اثنين أن هذه الدنيا بكل ما فيها من متاعب من الأمور الخمس المتقدمة هي لم تكن تمام مسرح حياته، وإنما هي دار ابتلاء وامتحان له لينتقل إلى حياة حقيقية يعيشها حينئذ بعد هذه الدار، فيقدم على تحمل الألم والمصاعب والبلاء، ويقدم على مدافعة الحق ومحاربة الباطل، يكتم أو أنه يقضم نفسه ويعض على نفسه في مقام عدم تحقيق أماليه، كل ذلك من أجل الأمل الذي يشكله له المعاد، إنه أنا إذا ما حققت كل أماني ما غدا بالمعاد أنا بحقق كل أماني. ولذا يقول المولى جل وعلا عن أصحاب الجنة ولهم فيها ما يشتهون، إذا ما عم موصل إلى كل حقي ما بقول بكرة بوصل إلى حقي في المعاد. إذا أنا عم يؤكل حقي ما بيصير عندي حسرة أمام هذا الظالم. بقول ما إلي أنا يوم أنا بكون أشد عليه من يومه علي، فبكون أنا عندي اطمئنان واستقرار، ما بيغلب علي التشاؤم بأي حال من الأحوال على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك أن الإيمان بالمعاد بخليني حينئذ أن أحسن عملي. لذلك المولى في الآية التي ابتدأت بها كلامي يقول ومن كان يرجو لقاء ربه. شوف ما عبر بالمعتقد، ما قال من كان يعتقد بلقاء الله، قال من كان يرجو. لتعرف ان نفس العقيدة بما هي عقيدة اذا ما كان الى اثر في النفس، وكان هذا الاثر ولو على نحو الرجاء، فهذه العقيدة لا تؤثر في الجوارح ولا تقيم سلوكا على الاطلاق. اثنين، ان المولى عبر عن المعاد بلقاء الله جل وعلا، لذا قال من كان يرجو لقاء ربه، لقاء الله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. هذا بدل على ان الايمان بالمعاد بيوجب على الانسان ان يترقى، ويوجب على الإنسان أن يتكامل ليقدم حينئذ في يوم المعاد على لقاء الله وهو راق، هو متحلي بكل الفضائل، هو كامل، عنده كل القيم خرجت من عالم الشأنية إلى عالم الفعلية. هذا الأثر الأول المترتب على الإيمان بالمعاد. الأثر الثاني المترتب على الإيمان بالمعاد هو مراقبة النفس. وطبعا الإنسان يراقب نفسه بدافع، بداعي، بدافع أن الله جل وعلا يراقب، ولا ليش بده يراقب نفسه؟ طبعا المراقبة، مراقبة النفس لا تكون إلا قبل العمل، بأن تراقب نفسك عند أي شيء تهم به، عند أي شيء تريد أن تفعله لابد حينئذ أن تراقب نفسك أنه هذا العمل النفس بتعمله هل هو عمل لصالحها أو عمل حينئذ ليس لصالحها بالمنظار الأخروي، لا بالمنظار حينئذ الدنيوي. لذلك قال الله جل وعلا عن هذا الأثر الثاني. طبعا الأثر الأول أشار إليه المولى جل وعلا بقوله وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. وفعلا هؤلاء الجماعة اللي بيقصروا نظرهم على الحياة الدنيوية تتحول عندهم الحياة كلها إلى شيء بلا طعم، لذا يقدمون على الانتحار ببرودة أعصاب، لأنه بتصوروا أن الدنيا كلها معاش إلى معنى، معاش إلى طعم. تتمت الآية بيقول وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، في سورة العنكبوت الآية 64. طبعا المراد لا هي الحيوان أي لا هي عين الحياة، حقيقة الحياة، مش لا هي الحيوان وإنه هذا الحيوان اللي هو أدنى رتبة من الإنسان، وإنما أتى بهذا الصياغة المولى جل وعلا مع أنه مشتق هو من الحياة، بس زاد عليه الألف والنون على قاعدة إنه زيادة المباني في اللفظ تدل على زيادة المعاني. أنت بتقول إنه إنسان تأتي باسم فاعل بتقول ضارب، بس لتدلل على شدة الضرب اللي عنده بدك تزد له باللفظ مباني جديدة، بتقول ضراب، مضراب. لما بتقول ضراب بصير يدل على ضرب أشد من الضرب المدلول عليه بلفظ الضارب. لذلك المولى قال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، إنه هي عين الحياة، حقيقة الحياة، بل الحياة اللي أنتم بتشوفوها وشوية زيادة بعد. هذا بالنسبة للأثر الأول. بالنسبة للأثر الثاني يقول المولى جل وعلا في سورة الرعد الآية 39: أفن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وهو يتكلم عن المولى جل وعلا أن الله قائم على كل نفس بما كسبت من أفعال. في آية ثانية في سورة النساء الآية الأولى: إن الله كان عليكم رقيبا. الآية الثالثة في سورة العلق الآية 14: ألم يعلم بأن الله يرى. طبعا الإنسان لا يراقب نفسه إلا إذا استشعر بأن الله يراقب. لذا ورد في النبوي: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. طبعا مش المقصود بالأمر الأول أنك تعبد بأنك ترى حقيقته، ولكن بأن تستشعر حضوره. في فرق انك اعبد الله وانت تستشعر حضوره. فاذا ما كان عندك الاستشعار فاعلم بانك انت في ساحته، في سلطانه، وهو يراك تفعل حينئذ اي فعل. لذلك في الوصيه الامام الحسين للاعرابي، وهي وصيه طويله بس محل الشاهد، انه قال له انا مصر على معاصي ومش قادر ذكر. قال له الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه: ما مضمون الخبر؟ مش ذيك وأنا هون حتى لي أذكره بالنص. ما مضمون الخبر؟ قال له: إذا أنت لك بدك تعصي وأتى وقت المعصي فاعصه بغير نعمه. قال له: هات لي. قال له: إذا أردت أن تعصيه فاخرج عن سلطانك، اطلع من سلطانه وروح عصيه بمكان لا سلطان له فيه. قال له: هات التلت. فقال له بالنسبة الى منكر ونكير. قال له: هات الرابعة. فقال له انه فانظر الى الملائكة الغلاظ، غدا تسحب، يسحبونك الى النار. فحينئذ رعوى هذا الاعرابي، واثرت حينئذ هذه الامر الرابع في نفسه، وقال للامام الحسين: كفى يا ابن بنت رسول الله. محل الشاهد الامر الثاني، انه انت في سلطان الله جل وعلا، فاذا لم تستشعر انت حضوره فقطعا انت تحت مرأة ومسمع من الله جل وعلا. هذه المراقبة هي بالواقع على قسمين: مراقبة تعظيم وإجلال، ومراقبة حياء. لما انت بدك تراقب نفسك من باب انه الله عم يراقبك، فهذا الباب ان الله عم يراقبك، فما قبل العمل وبتعرف انه الله عم يراقبك، حينئذ انت في احد امرين: اما ان تكون في اول التزامك فتستحي من الله جل وعلا كيف تقدم على معصيته وهو يراك. مراقبة الثاني مش مراقبة حياء، وانما مراقبة تعظيم ومراقبة إشلال، أنه كيف يمكن لهذا الإنسان الذي نبت لحمه على نعم الله جل وعلا وهو يعتقد بوجود الله جل وعلا يترك له أمر أو يخالف له نهي، فيعظم الله من أن تصدر معصي من هذا العبد في سلطان الله جل وعلا. طبعا مراقبة التعظيم هي مش للرتبة الأولى من المؤمنين، وإنما هي للمؤمنين الذين قطعوا أشواط في عالم الإيمان. يكفي لإلي والأمثالي أن نراقب الله جل وعلا مراقبة حياء. هذا الأثر الثاني المترتب على الإيمان. الأثر الثالث المترتب على الإيمان هو محاسبة النفس. إذا كانت المراقبة قبل العمل، وإلا ما لا معنى لأن تراقب نفسك بعد العمل، تراقبها قبل العمل وتكون أنت قواما، تكون قواما على نفسك نيابة عن الله جل وعلا حتى لا يصدر منها العمل السيء. فعلى فرض صدور العمل السيء فعليك أن تحاسب نفسك. محاسبة النفس كمان نشأة من لوازم الإيمان بالمعاد، لأنك لما تؤمن بالمعاد وتؤمن بأن الله يبعثك ويحاسبك سيحاسبك على كل صغيرة وكبيرة. انت نيتي شو عملت؟ بس كل ما فعلته هو في كتاب عند الله جل وعلا لا يضل ربي ولا ينسى. لذلك يقول المولى جل وعلا في سورة الحشر الآية 18: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ويقول في سورة الأنبياء الآية 47: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى في سورة الكهف الآية 50: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. لذلك لما الإنسان بيعتقد أنه سيحاسب في يوم القيامة فلا بد أن يحاسب نفسه إذا كان هذا الإيمان له أثر حينئذ في قلبه. إذا ورد في النبوي: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. طبعا ما بدي أنا أفوت بعالم الوعظ، وأنا ما بحبش كثير الوعظ، أنا دايما بحب أن أقدم المعلومة، بس إذا منا بس نشير إشارة في عالم المحاسبة، تصور الإنسان ما ينظر إذا بده يحاسب نفسه أنه ينظر إلى الكبائر، إلى أكبر الكبائر، يعني قبل ما ينام يقول أنه أنا كفرت بالله، طيب ما كفرت، فإذا أنا الحمد لله، فإذا ما يعني ما في شيء. أو أن ينظر إلى الكبائر المهمة مثل الزنا، مثل أكل الربا، مثل الكذب. ما تطلع أولا، أنت ما تتطلع إلى المشهور والمعروف بين الناس، بدك تتطلع، بدك تتطلع إلى كل جوارحك بما فيها القلب، أنه حتى سوء الظن بالله ما هي معصية، حتى نظرتك للأمور قد يكون فيها سوء ظن بالله ما هي بتكون معصية، أو فيها يأس من روح الله، أو فيها أمن من مكر الله ما هي من الكبائر. إذا بدك تطلع عن عالم القلب، مش بس بدك تشوف الأمور المشهورة، بدك تشوف ما صدر من كل جوارحك من العين والأذن واليد والرجل، والأهم اللسان. إذا بس بدك تقتصر على اللسان وتشوف شو بيعمل اللسان طوال النهار، يكفي في ذلك ما قاله الله جل وعلا في سورة المدثر من الآية 40 إلى الآية 46. يقول المولى جل وعلا حكاية عن جماعة أهل الجنة، حكاية عن الملائكة: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. مش من الذي أدخلكم، أدخله الله جزاء لعمله، بس شو العمل الذي أوجب الدخول إلى النار؟ يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هلا بيجي واحد بيرى الآية بيحملها على ظاهرة انه بس الصلاة بما هي صلاة، لا، الصلاة إشارة إلى العلاقة والارتباط مع الخالق كم آخر. إطعام المسكين مش الإطعام بالمعنى المعروف، إنما إشارة إلى الارتباط مع جوانب الضعف في المجتمع الذي تعيش فيه. إذا كمان أنت قاطع يدي لا بتناصر الضعيف لا بمالك ولا بقولك ولا بموقفك ولا بإشاراتك، على تارك الأمور ومكتفي بحالك. الأمر الثالث وهو محل الشهد: وكنا نخوض مع الخائضين. شو اللي بيقول أصحاب الخائضين؟ أصحاب الحكي. تعب، بتشوف إنه واحد بيجي على البلد بيقول لك طلع السياحة، بيقعد من الصبح للظهر ومن العصر إلى المغرب قاعد يلت حكي،
تعال شوف انت شو حكى. اذا بدك تغض البصر عن الحرام ما حكى بشي خير، بدليل قوله تعالى لا خير في كثير من نجواه. اما اذا بك تشوف قديش هو اتى بكذب وقديش اتى بعنجهية وقديش اتى بغيبي، ساعتها بتبلش حينئذ تحصي الكبائر. اذا بدك انت تحصي والله اذا على كل لفظة شو حكيها اخر النهار، ما تفتحصي هو قديش فعل. هلا بالاضافة انه الفعل قد يتخذ عدة عناوين للذنوب، مش دايما العمل له عنوان لذنب واحد، قد يكون العمل له عدة عناوين. انك واحد حاضر وتكذب عليه، هو كذب وهو بهتان، بصير كبيرة مش كبيرة. اذا بقولي بك تيجي انت تحصين وتحاسب نفسك، هل بتقدر انت تحصي الذنوب عن كل يوم من يوم؟ شو رأيك اذا انت كان صرك مثلا 20 سنة مكلف او 30 سنة مكلف والسنة 360 يوم، يا خيي احصي بكل يوم كبيرة بس احصيها قداش بيطلع؟ بيطلعوش 10,000 كبيرة على احسن واحد فينا، على احسن طقس ورع فينا بيطلعوش 10,000 كبيرة. فكيف اذا ما كانش والله احسن واحد وكان واحد عادي، كم معصية بتطلع؟ فهذه معنى حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، مش إنه بس تطلع بس بالصلاة وشرب الخمر وإنه أطلقت اللحية وإنه أنا بروح على الحج بين أنا والعمي، بس تطلع بالجزئيات بكل جزء جزء. في الخبر الكاظمي ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، فإن عمل حسنا استزاد الله، يعني طلب من الله أن يزيده، وإن عمل سيئا استغفر الله منه وتاب إليه. بالواقع المحاسبة بتحقق لك شيئين، بتحقق لك إما معرفتك بمعصية واقتراف إثم، أو معرفتك بتقصير في طاعة الله جل وعلا. هي المحاسبة، ولا أنت بدك تحاسب حالك لتحصي قديش عملت طاعات عند الله رح تتمنى على الله فيها؟ لا، أنت بدك تحاسب حالك لتعرف أنه قديش أخطأ. بده يطلع معك إما إحصاء المعاصي أو إحصاء التقصيرات في طاعة الله جل وعلا. بالنسبة للمعاصي فعليك أن تبادر إلى التوبة، فهذه حسن التوبة إنه الإنسان أن يكثر من التوبة، حتى أن رسول الله لما كان بيقول بالأخبار أنه كان يستغفر الله 70 مرة، شو عنده ذنوب رسول الله حتى يستغفر؟ بس هو قدوي، هو ولكم في رسول الله إسوة حسنة. طبعا 70، العدد 70 باللغة العربية معناته الكثير، مش انه يعني بيوقف على 70 و71، لا، لحتى يكون لنا قدوي لان نكثر من الاستغفار. لذلك يقول المولى جل وعلا في سورة النور الآية 31 وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون، ما استثنى واحد منا، وما حدد انه والله بالصبح دون المساء، بالختيرة دون الشباب، طلب منا التوبة في كل زمان وفي كل وقت. وهذا معنى وتوبوا الى الله جميعا من دون تقييد اطلق، هذا معنى الاطلاق. واما بالنسبة بالواقع للتقصير فلا بد من الجد، وما بيحسن، وهذه مظنة الخطر على المؤمنين. الواحد المثلي، وانا واحد مثلكم فعلا، نجي نتطوع بالادنى منا، نقول نحن الحمد لله منصلي منصوم منخمس منحج، نجي نتطوع بالاقل فنلاقي اللي عندنا شيء عظيم، وهذا الغلط. انت لازم تتطوع بما امرت، بان تكون على ذكر لله الدائم قلبا ولسانا، ان تكون في طاعة الله الدائم في كل جارحة من جوارحك. بناء على القاعدة تاع حاسب نفسك بتلاقي حالك وين؟ انت مقصر كثير في طاعة الله جل وعلا. ألا يدخل وسوسة الشيطان أن ننظر إلى من هو أدنى منا في الدين، والعجب أننا ننظر إلى من هو أدنى منا في الدين وإلى من هو أعلى منا في الدنيا. يعني يجب نحن نعكس الأمر، في الدين أن ننظر إلى من هو أعلى منا لنقتدي به، وفي الدنيا أن ننظر إلى من هو أدنى منا لنعرف قيمة النعم التي عندنا، فنحمد الله جل وعلا على نعمه، وندعو الله جل وعلا أن يكفر
عنا معاصينا، وأن يجنبنا كل مواطن الزلل، وأن يوفقنا لمرضيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين.
طبعا أنا بالواقع بس كنت بدي شير إشارة باعتبار أنه أمير المؤمنين هون بتجي مورد الشفاعة، وإن كان رح يجي البحث فيها مفصل، أنه هذا الإنسان اللي عم يحاسب نفسه، وهذا الإنسان اللي عم يراقب نفسه، إن ضمطت معصي شي مرة ونسيها، أو أنه استبد به الهوى، أو أنه ضعف أمام هذا الإغراق فوقع، هون بتجي شفاعة النبي ولا أمي. أما واحد قاعد هيك عازم جازم ناظر إلى المعصية الدائمة، فهذه النفس المجترئة على معاصي الله إن كانت تعلم بأن الله يراها فما أقبح وقاحتها وأقل حياءها، وإن كانت تعتقد بأن الله لا يراها فما أعظم كفرها. فكيف تصدر المعصي من الإنسان إلا أن تصدر على نحو اللمم اعتمادا على شفاعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أن يرزقنا الله شفاعته وشفاعة بنيه المعصومين.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.